لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد في البول. حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة وزيد بن ثابت وأبي بكرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. قال: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول: سمعت وكيعا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. وفي رواية الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس. فرواية الأعمش أقوى. النبي صلوات الله وسلامه عليه مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر وعذاب النار، وما يعذبان في كبير. قال الشارح رحمه الله: أي في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراده، لا أنه في نفسه غير كبير. وما يعذبان في كبير يعني أن اجتنابهما سهل، أما فعلهما فهو كبير. أي في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراده، يعني كان اجتناب ذلك سهل، لا أنه في نفسه غير كبير، كيف وهم يعذبان فيه. أما هذا أي أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال الشارح رحمه الله: أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يحتفظ منه، يعني لا يحتفظ من البول، يبول والبول يترشرش على جسده ولا يبالي ولا يتنزه، أسأل الله السلام والعافية. فيجب على المسلم أن يتنزه من البول ويستجمر بالحجارة أو بالماء أو يجمع بينهما، ولا يصح للمسلم أن يبول ويمشي بدون استجمار بدون استنجاء، هذا خطر. فالذي لا يتحفظ من بوله يعذب في قبره، نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر وعذاب النار. وأما هذا أي الآخر فكان يمشي بالنميمة، نعوذ بالله. والمشي بالنميمة من الكبائر، نسأل الله العافية. والنميمة هو نقل كلام من شخص إلى شخص للإفساد. سمعت إنسان تكلم في إنسان، فالواجب عليك أن تقول له اتق الله، لا تقل هذا. وأما تأخذ هذه الكلمة وتبلغها لفلان، فإذا حصل بينهما شر وفتنة وربما قتل أحدهما الآخر، تكون أنت الصبر. فالنميمة خطر عظيم، كما قال بعض أهل العلم: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فنقل الكلمة من فلان إلى فلان أمر خطير. ربما يكون فلان أحمق يسمع الكلمة ويذهب ويقتله، وتقوم قبيلتان بسبب كلمة واحدة. النميمة خطر، فالذي يسعى بالنميمة يعذب في قبره، نسأل الله العافية. فعلينا أن نحذر. إذا سمعت إنسانا يتكلم في إنسان، تكلم في وجهه، قل له اتق الله، لا تتكلم في أخيك المسلم. وأما تنقل الكلمة وتبلغها لفلان وتشعل النار، هذا خطر عظيم وجرم كبير. أكثر قطع الأرحام وأكثر التقاطع والتدابر والبغضاء بين الناس بسبب الغيبة والنميمة، نسأل الله السلام. فعلينا أن نحذر، اللهم سلم سلم. فالذي لا يتحفظ من بوله ومات ولم يتب يعذب في القبر، والذي يمشي بالنميمة يعذب في القبر، نسأل الله العافية. باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. الولد الذكر الرضيع إذا بال عليك وهو رضيع ولم يتناول الطعام، يكفي أن تأخذ ماء وترش على مكان البول. وأما الأنثى وإن كانت رضيعة إذا بالت يغسل مكان البول. ذكر العلماء رحمهم الله أن السبب في ذلك أن في معدة الولد الذكر حرارة، وما زال هو يرضع فالحرارة قوية، فلا يكون لبوله نتن ورائحة كريهة. أما الأنثى حرارتها ضعيفة وبولها نتن، فلهذا إذا كان الولد الذكر رضيعا لم يتناول الطعام، إذا بال يكفي الرش على بوله. وأما الأنثى ولو كانت رضيعة إذا بالت يغسل مكان البول. حدثنا قتيبة. نعم. وأما الذكر إذا صار يأكل الطعام أيضا هو يغسل بوله، إنما ما زال رضيعا. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، يعني رضيع، فبال عليه، بال على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فرشه عليه. فهذا دليل على أن الولد الذكر إذا كان رضيعا لم يأكل الطعام وبال يكفي الرش على بوله، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمل الأطفال ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فرحمة الأطفال ومحبة الأطفال وتقبيل الأطفال هذا من الرحمة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: قال: وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: وهو قول غير واحد، أي كثير من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم رحمهم الله، مثل أحمد وإسحاق رحمهم الله، قالوا: ينضح يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، حتى الذكر إذا صار يأكل الطعام يغسل بوله، ما زال رضيعا لا يأكل الطعام يكفي الرش. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، الغنم البقر الإبل والخيل الذي يؤكل لحمه، الخيل لحمه حلال، أما البغل والحمار حرام. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، هذه الحيوانات التي أحل الله لحمها ما حكم بولها؟ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قبيلة قدموا المدينة فاجتووها، أي لم يوافقهم هواء المدينة، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، أعوذ بالله. فأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس رضي الله عنه: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد: يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. ناس من قبيلة عرينة قدموا المدينة، يعني وأظهروا الإسلام، فاجتووها، لم يناسبهم هواء المدينة، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدق، يعني خارج المدينة ترعى إبل الصدقة، فبعثهم إلى هناك وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها، اشربوا من ألبان الإبل وأبوال الإبل. فهذا دليل على أن ما يؤكل لحمه بوله وبعره طاهر، لأنه لو كان نجسا ما أذن لهم في شربه، لأن الله لم يجعل الشفاء في النجاسات والمحرمات. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف على بعير زعير حيوان، فلو كان بوله نجس وبعره نجس لم يضر عليه. وكذلك أذن لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وكانت مريضة، أذن لها أن تطوف على بعير. فكل هذا يؤيد أن بول ما يؤكل لحمه وبعر ما يؤكل لحمه طاهر. هذا من فضل الله ورحمته. ولكن هؤلاء القوم بعدما عافاهم الله قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، واستاقوا الإبل، سرقوا إبل الصدق، أعوذ بالله، وارتدوا عن الإسلام، أعوذ بالله، أعوذ بالله. فأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبض عليهم وجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وسمر أعينهم لأنهم فعلوا ذلك براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحموا المسمار ووضعوا في عينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل بهم كما فعل، وألقاهم بالحرة، ألقاهم بالحرة، والحرة هي الأرض الملبسة بالحجارة السوداء. قال أنس رضي الله عنه: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه، يعني يحك الأرض بفمه من العطش، حتى مات، لأنهم كفروا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا، جمعوا الجرائم، نعوذ بالله. وربما قال حمادي: يكدم الأرض، أي يعض الأرض بفيه حتى ماتوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي، حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، يعني أحموا المسمار ووضعوا في أعين الرعاة، ففعل بهم كما فعلوا بالرعاة. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن جريج، وهو معنى قوله: والجروح قصاص، فعل بهم كما فعلوا براء النبي صلى الله عليه وسلم. قد روي عن محمد بن سيرين وهو من التابعين رحمه الله قال: إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. ابن سيرين التابعي رحمه الله يرى أن هذا كان قبل أن تنزل الحدود. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يدل عليه ما رواه البخاري رحمه الله في الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وقد حضر الإذن ثم النهي، وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، ولموسى بن عقبة في المغازي، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة. وإلى هذا مال البخاري رحمه الله، وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي رحمه الله، انتهى كلام الحافظ باختصار. يعني أن التعذيب بالنار نهي عنه، وإنما كان هذا قبل أن نهي. باب ما جاء في الوضوء من الريح، يعني إذا خرج منك ريح من دبرك انتقض وضوءك فعليك أن تتوضأ. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. إذا سمعت صوت ضراط أو شممت ريح أساء. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: وأخرجه أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا يعني هواء، فإذا وجد ريحا أي هواء بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا صوت ضرات أو يجد ريحا ريح سائل. قال الشارح رحمه الله وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الحديث وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. أنت على طهارة فأنت على طهارة حتى تتيقن الحديث، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. الشك لا يؤثر، لا يزيل اليقين إلا يقين مثل. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على طهارته، لا فرق بين حصول الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدثت قلت أو تغوط أو خرج منك ريح أو صوت انتقض وضوءك فلا بد أن تتوضأ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق رحمهم الله. إذا خرج من قبل المرأة ريح انتقض وضوءها فعليها أن تتوضأ. وأما بالنسبة للرجل الريح من الدبر. باب ما جاء في الوضوء من النوم. حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي، المعنى واحد يعني معنى الروايات واحد. قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ، ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن، قال الشارح رحمه الله: واعلم أن الترمذي رحمه الله لم يحكم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور بشيء من الصحة أو الضعف هاهنا، وقد تكلم عليه في علله في كتاب العلل الإمام الترمذي رحمه الله، وقد تكلم عليه في علله المفرد، وقد تكلم عليه غيره من أئمة الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص: مدار هذا الحديث على يزيد أبي خالد الدالان، وعليه اختلف في ألفاظه، وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري رحمهم الله فيما نقله الترمذي رحمه الله في العلل المفرد وأبو داود في السنن والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيره. الرسول صلوات الله وسلامه عليه والأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو يشعر إن خرج شيء يشعر. وأما نحن إذا نام أحدنا مضطجعا أو متكئا فينتقض وضوءه، أما إذا كان جالسا مستمكنا ونعس نعسات هذا لا ينقض. أما إذا نام مضطجعا أو متكئا واسترخت مفاصله فإن النوم ناقض للوضوء، إلا إذا كان جالسا متمكنا ونعس قليلا فهذا لا ينقض. قال أبو عيسى رحمه الله وأبو خالد اسمه يزيد ابن عبد الرحمن، قال: وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: استرخت مفاصله أي فترت وضعفت. مفاصله جمع مفصل وهو رؤوس العظام والعروق، يعني إذا نام مضطجعا استرخت وفترت مفاصله فلا يشعر ماذا خرج. حدثنا عبد حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وورد أنهم كانوا ينامون يعني نعاسا ينعسون، لا أنهم ينامون مضطجعين، بل كانوا يجلسون وينعسون لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك رحمه الله عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء له إذا كان جالسا مستمكنا ونعس. قال أبو عيسى رحمه الله وقد روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عن قوله يعني موقوفا عليه، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفع. واختلف العلماء رحمهم الله في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما. إذا نام حتى غلب على عقله يعني نام وصار لا يشعر وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. من نام قاعدا فرأى رؤيا، هذا يدل على أنه نام نوما عميق، أو زالت مقعدته تحركت مقعدته من مكانه لوسن النوم أي بسبب نعاس النوم فعليه الوضوء. يعني إذا صار لا يشعر انتقض الوضوء. قال الوسن أول النوم. باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. هذا كان في أول الأمر، إذا أكلت أي شيء طبخ على النار انتقض وضوء. لكن نسخ هذا إلا لحم الإبل، إلا لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء، وأما باقي المأكولات لا تنقض. وهذا كان في أول الأمر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. الأقط هو اللبن المجفف. قال فقال له ابن عباس رضي الله عنهما يا أبا هريرة رضي الله عنه أنا توضأ من الدهن، الدهن الذي طبخ على النار أنا أتوضأ من الحميم الماء الذي طور على النار. قال: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا، قل سمعنا وأطعنا، لا تقل كذا كذا. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما، وزيد بن ثابت، وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم رحمهم الله على ترك الوضوء مما غيرت النار. باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان، وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار رضي الله عنها فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب، يعني طبق فيه رطب، بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة، يعني بقية، قال بضم العين وهي البقية، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذا محل الشاهد، أنه لما أكل بقية الشاة صلى ولم يتوضأ. فالوضوء من مست النار نسخ إلا لحم الإبل. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام ابن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى الحفاظ، وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا أصح. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وصله الطبراني رحمه الله في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أكلوا مما مسته النار ولم يتوضأ. ورويناه من طرق كثيرة عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا. قال أبو عيسى رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم ومن بعدهم ومن بعدهم رحمهم الله، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث الوضوء مما مست النار. حديث الوضوء مما مست النار منسوخ، إلا لحم الإبل فإنه ورد فيه دليل خاص. باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضؤوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضؤوا منها. فلحم الإبل ورد فيه هذا الدليل الخاص، فلحم الإبل أكله ينقض الوضوء. قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير رضي الله عنهما قال أبو عيسى: وقد روى الحجاج بن أرطاه هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي يعلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني، وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاء فأخطأ فيه، وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء رضي الله عنهما وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رحمهم الله وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. على كل حال، ورد دليل خاص في لحم الإبل، فلحم الإبل ينقض الوضوء. باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. يعني من مس ذكره بدون حائل فعليه أن يتوضأ، انتقض وضوءه بدون حائل. أما إذا كان من فوق الثوب هذا لا يصح، إذا كان من دون حائل فينقض الوضوء. قال: وفي الباب عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة أم المؤمنين وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال الشارح: وأخرجه الخمسة كذا في المنتقى، وقال في النيل، وأخرجه أيضا مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود. وقال أبو داود رحمه الله: قلت لأحمد رحمه الله: حديث بسرى ليس بصحيح. قال: بل هو صحيح. وقال الدارقطني: صحيح ثابت. وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي رحمهم الله، قاله الحافظ. فمن مس ذكره بدون حائل عليه أن يتوضأ، فإن ذلك ينقض الوضوء. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال: هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسر، وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرى رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة بهذا. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرى رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرى رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قال محمد أي البخاري رحمه الله: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة رضي الله عنه. وقال أبو زرعة: حدثنا حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا الباب أصح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مطحون عن أنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقال محمد أي البخاري رحمه الله: لم يسمع مطحون من أنبسة ابن أبي سفيان، وروى مطحون عن أنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. يعني الذي فيه عنبسة، وأما الأول فهو ليس فيه هذا الرأي. باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. حدثنا هناد، حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منه، يعني أن الذكر قطعة من جسدك. قال: وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وقد روي عن غير واحد أي عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وبعض التابعين رحمهم الله أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه وقد تكلم بعض أهل العلم في محمد بن جابر، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. قال الشارح رحمه الله: وقال بعضهم إن حديث بسرى وحديث طلق تعارضا فتساقطا، والأصل عدم النقل، ولكن هذا القول فيه نظر. وفيه أن حديث بسرى رضي الله تعالى عنها، هذا كلام الإمام الصنعاني، لا على كل، قال الشارح: وفيه أن حديث بسرى رضي الله عنها هو أثبت وأقوى وأرجح من حديث طلق كما عرفت، فيقدم عليه. ثم الظاهر أن حديث بسرى رضي الله عنها متأخر، وحديث طلق رضي الله عنه متقدم، فيجعل المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا كما ستعرف عن قريب. فحديث بسرى هو أقوى، أن مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء، وكذلك المرأة إذا مست قبلها من غير حائل ينقض الوضوء. هذا حديث بسرى أقوى وأصح من حديث طلق. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار وحسين بن حريث، هؤلاء كلهم مشايخ الترمذي رحمه الله، قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة وهو ابن أختها، ابن أخت عائشة، عائشة خالته رضي الله عنها، قال: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحك رضي الله عنه. قال أبو عيسى، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء، يعني ضعيف. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة فسقط من السند راوي. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. على كل المسألة الحديث هذا ضعفوه. قال الشارح رحمه الله: أما مس المرأة من غير شهوة كأن تناولك شيئا أو تناولها شيئا أو تمس جسدها من غير شهوة، فهذا المس لا ينقض الوضوء، وإنما إذا مس بشهوة انتقض وضوء. أما إذا كان مسا عاديا من غير شهوة فإن المس العادي لا ينقض الوضوء. قال الشارح رحمه الله: قال وبحديث أبي سلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبلت رجليه، فإذا قام بسطهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتهما إلى ثم فضممتهما إلي ثم سجد صلى الله عليه وسلم. وبحديثهما قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترف. وبحديثها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. أخرجه النسائي. قال الحافظ رحمه الله في التلخيص: سناده صحيح. وقال الزيلعي رحمه الله: سناده على شرط الصحيح. وبحديثها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. الحديث أخرجه مسلم والترمذي. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله. وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما والزهري. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: أو لامستم النساء. قالوا: هذه الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاؤه على معناه الحقيقي قراءة أو لمستم، فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع. روى البيهقي رحمه الله عن أبي عبيدة وطارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه قال: قوله أو لامستم النساء قول معناه ما دون الجماع. قال البيهقي: هذا إسناد موصول صحيح. وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامس، ومن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. ولكن الأدلة التي تقدمت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم لضيق المكان، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها لترفع فيسجد في ذلك المكان صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، لم تجده على الفراش وقامت تبحث فوقع يدها على باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فهذا يدل على أن المسح العادي لا ينقض الوضوء. أما قوله لامستم، فابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة فسر ذلك بالجماع، أو لامستم النساء يعني جماع. أما المسح العادي بدون شهوة لا ينقض الوضوء. قال: وقد أجيب عن هذا بأنه لا كلام بأن حقيقة الملامسة واللمس هو الجس باليد، لكن المراد في الآية المجاز وهو الجماع لوجود القرينة، لأن الله تعالى ذكر ما يوجب الوضوء من الحدث الأصغر ثم ذكر الملامسة، فدل على أنه الحدث الأكبر. قال: وهو لوجود القرينة، وهي أحاديث عائشة رضي الله عنها المذكورة التي استدل بها القائلون بأن القبلة ليس فيها وضوء. وقد صرح ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع، وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى. وكذلك صرح علي رضي الله عنه أيضا. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسيره رحمه الله: اختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين ثم ذكرهما. قال الشارح: قلت قول من قال إن مس المرأة لا ينقض الوضوء هو الأقوى والأرجح عندي، والله تعالى أعلم. وأما القبلة خاصة فالرواية فيها ضعف، والقبلة مظنة الشهوة، مظنة الشهوة. وأما الحديث المرفوع ففي سنده ضعف كما بين ذلك الترمذي. أما المس العادي هذا لا ينقض، أما المس بشهوة فإنه ينقض. هذا القول الوسط، والله تعالى أعلم. باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. القيء معروف، والرعاف الدم الذي يخرج من الأنف. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور. قال أبو عبيدة حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث. حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءا. قال أبو عيسى، وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة، قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح. قال أبو عيسى: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين رحمهم الله الوضوء من القيء والرعاف.